بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية؟ بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم ثلاثة أقسام: الظلم الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد نفسه بالمعاصي التي بينه وبين الله، وظلم العبد للعباد. من سلم من هذه من أجناس الظلم الثلاثة فأي أمن يتحصل عليه وأي هداية؟ أحسنت، الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه ما دام موحدا لم يشرك بالله فإن مآله مآل أهل الأمن والاهتداء، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو موعود بالجنة لتوحيده، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وقال ابن القيم رحمه الله: قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحتاج بعض الإضاءة لأجل الإخوة الذين عندهم شيء من الظلام. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. الشرك يرفع الظلم، يرفع الأمن مطلقا ويرفع الهداية، لا يبقى مع الشرك أمن ولا هداية. لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمعناه مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب أن من كان مشركا فلا أمن ولا هداية ولا اهتداء. قال: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. يشفي العليل أي المريض، ويروي الغليل غليل العطشان. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، أي في الدنيا والآخرة. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله في بعضها، ولا يمنع أن يكون الظلم. قال: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. المطلق للمطلق والحصة للحصة، من وجد عنده الظلم المطلق الذي هو الشرك فلا ينال أمنا مطلقا ولا هداية مطلقة، ومن كان عنده حصة من ظلم دون الشرك فيكون له حصة من أمن وحصة من اهتداء بحسبه. المطلق للمطلق والحصة للحصة. قال: قوله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، نقباء الأنصار ليلة العقبة، بدري أي شهد بدرا، وقد قال الله عز وجل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مات بالرملة سنة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. ما أعظم هذه الكلمة وما أكبر هذه الشهادة، شهادة عظيمة. من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فما معنى شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ يكون عالما بمعناها. شاهد إذا شهد على شيء يشهد على شيء يعلمه. قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا. فإذا الشاهد يشهد بما يعلم. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فلا تكون شاهدا حقا بهذه الشهادة حتى تعلم معناها، وإلا كنت كمن يشهد على شيء ولا يعلمه. إذن والشهادة أيضا تتضمن الكلام والإخبار والإعلام، لأنك إذا شهدت أخبرت غيرك بما شهدت به، فالشهادة إعلام وإخبار بشيء تعلمه. عاملا بمقتضاها، وأن تعمل على مقتضى هذه الشهادة باطنا وظاهرا. فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. ما هي الأدلة؟ قال: كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم شرط في شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع، أي مجرد النطق أن ينطق بها من دون علم ولا يقين ولا عمل ولا عمل بمقتضاها من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. ولهذا لم تنفع المنافقين، المنافقون يقولون لا إله إلا الله، الجواب نعم، لم تنفعهم. اليهود قد يقول بعضهم لا إله إلا الله ويستكبر أن يقول محمد رسول الله، وبعضهم يقول محمد رسول الله لكنه للأميين، هل نفعتهم؟ لم تنفعهم، لم تنفعهم. فإذا لا بد فيها من توفر الشروط التي دلت عليها الأدلة. قال في قرة العيون: وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل، وهم الأكثرون يقولونها ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، أي حين دعوهم من دون الله. فهذا يدعو الميت الفلاني وذاك يدعو المقبور الفلاني، منهم من يدعو عليا ومنهم من يدعو الحسين ومنهم من يدعو العيدروس ومنهم من يدعو ابن علوان ومنهم من يدعو الجيلاني ومنهم من يدعو أبا طير ومنهم من يدعو ابن العجيل، كما ذكر الشوكاني رحمه الله والصنعاني في ربوع اليمن، دعي من غير الله مقبورون كثيرون، ومنهم من يدعو الهادي يحيى بن الحسين المقبور بصعدة، يدعونهم من دون الله يستغيثون بهم يدعونهم ويصرفون لهم العبادة، يذبحون لهم، ينذرون، يتمسحون بأتربة القبور، يطوفون حولها، يعتقدون فيها النفع والضر، ويعتقدون أن ذلك المقبور فيه سر يضر وينفع بالسر الذي فيه. قال الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد: ومن تعظيمهم من يدعونهم من دون الله أنك لو توجهت إلى أحدهم باليمين، أي قلت له احلف بالله على شيء من الأشياء وهو بها كاذب لأعطاك ما شئت من الأيمان، يحلف بالله ولا يبالي. وإذا قلت له احلف بمن تعظمه من مقبور أولي لم يحلف به إلا صادقا، لأنه وقع في قلبه المحبة والتعظيم لذلك المدفون وذلك المقبور. والحمد لله زال كثير من ذلك بما يسره الله عز وجل من دعوة أهل السنة والجماعة التي انتشرت في ربوع اليمن، دعوا إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك ومظاهره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وعلموا الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد. منذ جاء دعاة التوحيد وعلى رأسهم الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه، ومن كان من طلابه أو طلاب طلابه، فانتشر الخير وقل الشر. ولكن لا يزال البلاء بهذه الأمة اليمانية ما دام فيها طائفتان تدعوان إلى نقيض التوحيد، وهما الرافضة والصوفية. فما ابتلى الله عز وجل المسلمين بشر منهما. قال رحمه الله: فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه. وقد نبه على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة أنهم قلبوا الحقائق، فصار من يدعو إلى التوحيد ينكر عليه، ومن يدعو إلى الشرك قالوا هذا يعظم الأولياء وهذا على طريقة حسنة. قال: وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا كان القرشيون الوثنيون كانوا يستكبرون إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم يعلمون أن معنى هذه الكلمة ترك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانوا يمتنعون ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، نحن لنا آلهة نصرف لها عبادات من ذبح ونذر ودعاء وخوف واستغاثة واستعاذة، ونلوذ بها وندعوها، ونعم نصرف لها تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وجعله شركا، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده من دون واسطة، من دون وسائط شركية، فقالوا استكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا استكبروا؟ لأنهم عرفوا معناها. وبعض الناس ربما وقع في الشرك وهو يقول لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها. قال: والمشركون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره، والله المستعان. قال القرطبي، قال الشيخ عبد الرحمن: قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. هل يكفي أن يتلفظ؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قول باللسان، واعتقاد بالقلب الجنان، وعمل بالجوارح. قول وعمل واعتقاد. الذي يقول إن الإيمان هو مجرد القول، من قال فقد آمن ولو لم يوقن، هذا خالف أهل السنة أم وافقهم؟ خالفهم، هذا مرجئ. هؤلاء مرجئة، هؤلاء مرجئة. وكذلك من قال الإيمان التصديق بالقلب ولا يحتاج إلى قول ولا إلى عمل، هذا مرجئ، ولا يكون على مذهب أهل السنة إلا إذا اعتقد الثلاثة الأشياء: أن الإيمان قول باللسان، وعمل واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. قال: وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليه، ولأنه يلزم منه تسويق النفاق، يعني يلزم منه أن المنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله، لمن قالوا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يلزم أنهم قالوا بألسنتهم فهم مؤمنون. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا ما هم بمؤمنين؟ لأنهم لم يوقنوا. فإذا هذا مذهب معلوم الفساد، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح يلزم أن يحكم على المنافق أنه مؤمن إيمانا صحيحا لأنه تلفظ، وهو باطل قطعا لأن القرآن يرده. فالله عز وجل أخبر أن المنافقين كاذبون وأنهم غير مؤمنين، وما هم بمؤمنين. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. طيب، نزيد هذا السطر أو نقرأ السطرين هذين نختم بهما. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. شهادة لا تكون إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الموقنين المؤمنين حقا، الذين عرفوا معنى هذه الكلمة حقا وصدقا، وأن يختم لنا بها في هذه الدنيا، وأن يجعلها آخر ما نتلفظ به. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها في جنات النعيم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.